باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها لكن من جهة أخرى، وهي شؤم البدعة وعظم جنايتها على صاحبها، وهو بيان شؤم البدعة وعظم جنايتها على صاحبها حتى تمنعه التوبة منها فيتجارى به هواه وتعظم محبته لها حتى لا ينزع عنها. فالمراد تبعيد صدور التوبة منها لا امتناع قبولها منه إذا تاب. فمن تاب الله عليه، لكن يبعد وقوع ذلك من أهل البدع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهوي في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، وإسناده ضعيف جدا. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز وكلها بمعنى واحد في أصل وضع الكلمة مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لها. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لمطابقته لها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لإرساله. والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمه الضعف، وحكمه الضعف. وإلى ذلك أشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم، فالقول للمطابقة بينهما، فالقول فيه كالقول في سابقه. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ذكرها المصنف وفيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والقصة التي ذكرها المصنف وساق فيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح. واختار المصنف سوق هذا الدليل بالقصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح، أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح إذا فارقوه ببدعتهم، إذا فارقوه ببدعتهم. والمراد في الحديث بدعة الخوارج، والمراد في الحديث بدعة الخوارج. وما ذكره المصنف عن الإمام أحمد يبين معنى الترجمة والأحاديث الواردة فيها، وما ذكره المصنف عن الإمام أحمد يبين معنى الترجمة والأحاديث التي ذكرت فيها، أن المقصود تبعيد توبته بعدم توفيقه إليها، أن المقصود تبعيد توبته بعدم توفيقه إليها، لا عدم قبولها إذا تاب، لا عدم قبولها إذا تاب. نعم.
باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى، وهي شؤم البدعة وعظم جنايتها على صاحبها، وهو بيان شؤم البدعة وعظم جنايتها على صاحبها حتى تمنعه التوبة منها، حتى تمنعه التوبة منها، فيتجارى به هواه، فيتجارى به هواه، وتعظم محبته لها، وتعظم محبته لها حتى لا ينزع عنها، حتى لا ينزع عنها. فالمراد تبعيد صدور التوبة منها، فالمراد تبعيد صدور التوبة منها، لا امتناع قبولها منه إذا تاب، لا امتناع قبولها منه إذا تاب. فمن تاب تاب الله عليه، لكن يبعد وقوع ذلك من أهل البدع، لكن يبعد وقوع ذلك من أهل البدع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه إسحاق بن راهوي في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، وإسناده ضعيف جدا. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد، وكلها بمعنى واحد في أصل وضع الكلمة، في أصل وضع الكلمة، مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه، مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لها. ودلالته على ظاهر الترجمة ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لمطابقته لها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله. والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف، وحكمه الضعف. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم، فالقول للمطابقة بينهما، فالقول فيه كالقول في سابقه. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ذكرها المصنف وفيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والقصة التي ذكرها المصنف وساق فيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح. واختار المصنف سوق هذا الدليل بالقصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح، أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح إذا فارقوه ببدعتهم، إذا فارقوه ببدعتهم. والمراد في الحديث بدعة الخوارج، والمراد في الحديث بدعة الخوارج. وما ذكره المصنف عن الإمام أحمد يبين معنى الترجمة والأحاديث الواردة فيها، وما ذكره المصنف عن الإمام أحمد يبين معنى الترجمة والأحاديث التي ذكرت فيها، أن المقصود تبعيد توبته بعدم توفيقه إليها، أن المقصود تبعيد توبته بعدم توفيقه إليها، لا عدم قبولها إذا تاب، لا عدم قبولها إذا تاب. نعم.